بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب البر والصلة من كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تكملة تعليق الشيخ رحمه الله بعد ما أورد رحمه الله تعالى حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا أرد القدر إلا الدعاء، ولا أزيد العمر إلا البر. ثم أورد حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقي من بري أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال رحمه الله: وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق مرفوعا: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. قال: وأخرج الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذين الحديثين فوائد جمة، منها أنه ينبغي للمسلم ألا يفوت لحظة من لحظات حياته دون أن تكون له قربة إلى الله سبحانه وتعالى تنفعه عند الله وتثقل بها موازينه، ومنها أن الدقائق والثواني محسوبة على العبد. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. الله عز وجل يبين أن العبد مسؤول عن كل نعيم أنعم الله به عليه، هل استخدمه فيما يعود عليه بالخير عند ربه؟ قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفي الحديث الأول أن الله عز وجل قد أعذر لرجل أو امرئ بلغ 60، إذا أعطاه الله هذا العمر الطويل فإنه قد أعذر إليه، وإنه قد أعطاه فرصة لا تعدلها فرصة، لأنه قد بدت نذر الختام منها بلوغ هذا السن 60 عاما، ومنها ظهور الشيب، ومنها انهيار القوى والضعف، ومنها الشعور بدنو الأجل. كل ذلك يحمل المرأة والعبد المسلم على أن يستعد للقاء الله، ومن أحب لقاء الله عز وجل أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولا يفهم أحد من مثل هذا النص أنه يمكنه أن يسوف حتى يبلغ هذا السن، فإنه لا يدري متى تأتيه منيته، فربما مات في أول عمره وهو في ريعان شبابه، فإن الآجال بيد الله، وإذا جاء الأجل فإنه لا يؤخر، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ومما أثر به الغرب على بعض المسلمين الذين سيطرت عليهم العلمانية والليبرالية والأفكار الجاهلية أنه ينبغي أن يتمتع في أول شبابه بملذات الدنيا أيا كانت، حراما كانت أو حلالا، ويستغربون من يصلي أو يؤدي الطاعات وهو في الشباب ناسين أو متناسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلف العبد بالطاعات منذ بلوغه الحلم، أن الله عز وجل قد كلف العبد بالطاعة بمجرد أن يبلغ الحلم، فإنه قبل الحلم مرفوع عنه القلم، وأما بعد بلوغه الحلم فإنه يحصى عليه كل شيء ويسجل عليه كل شيء من خير أو شر له أو عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يحتلم أو حتى يبلغ. ومعنى ذلك أنه إذا زالت هذه العوارض الثلاث فإن العبد مكلف تحصى عليه أنفاسه وتحصى عليه أوقاته وتحصى عليه دقائقه وثوانيه وتحصى عليه حركاته وسكناته ويحصى عليه ما يسر وما يعلن ويسجل عليه كل ما عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هناك ملكان بالمرصاد، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. تأملوا هذه النصوص عباد الله واعلموا أن المرأة محاسب عن كل لحظة من لحظات حياته فيما يقضيها، ولكنه بعد أن تبلغه النذر المسؤولية عليه أكثر، حيث قد أعذر الله له إذا أبلغه هذا السن الذي قل من يبلغه. ولذلك أخبر في الحديث الذي بعده أن أعمار هذه الأمة بين 60 و70، وقل من يتجاوز ذلك. ولو تأملتم سنة الله في الكون لوجدتم ذلك واضحا، فقل أن يوجد من يتجاوز 70. نعم يوجد وقد يبلغ 100، لكنهم قليل وأقل من القليل. فإن المرأة بمجرد أن يتجاوز 40 تبدأ قواه في الخور ويضعف جسمه ويبدأ في العد التنازلي، فعليه أن يستعد إلى لقاء الله في أي وقت، ولكن عليه أن يضاعف من ذلك إذا أعذر الله إليه وأبلغه هذا السن. فلتستعد يا عبد الله للقاء الله، ولتعش في هذه الحياة الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، واحذر الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واسمع هذا الحديث المخيف: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فانتبه يا عبد الله واستعد للقاء الله قبل أن يأتي يوم يعض فيه الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال يعني قاطع رحم. قال: متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله: وفي لفظ لمسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم.
تقدم لنا بالأمس أن الرحم والأرحام وذوي الأرحام وأولو الأرحام تشمل جميع الأقارب، بخلاف ذوي الأرحام في مصطلح الفرضيين فإن ذلك يختلف، وهو من لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب، لكن إذا ذكر ذلك بوجه عام شمل جميع الأقارب، سواء من يمت إليك بالنسب أو من يمت إليك بسبب أو من يمت إليك بولاء، فالواجب أن تقوم بحقهم. وقد سمعنا بعض النصوص بالأمس، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وتقدم حديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقطيعة الرحم من أكبر الكبائر، ولذلك توعد الله قاطع الرحم باللعن: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي هذا الحديث توعده بعدم دخول الجنة أي ابتداء، لأن أهل الكبائر كما تعلمون هم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، ولكنهم لا يخلدون في النار، لكن الكبائر بريد الكفر وهي خطيرة، فإذا استمرأها العبد ربما استحلها فتهوي به في ضلالات الكفر. وهنا تخويف بعدم دخول الجنة، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، وهذا وعيد شديد. وليسمع ذلك أولئك الذين لا يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون أرحامهم. عليهم أن يسمعوا مثل هذه النصوص المخيفة فيتقربون إلى الله عز وجل بصلة الأرحام. وكما نبهتكم بالأمس، ليست الصلة مقصورة على العطاء وبذل الأموال، هذا جزء من صلة الرحم، لكن الصلة أوسع من ذلك، أوسع من ذلك، تشمل العطف والحنان والكلمة الطيبة والاتصال ومد يد المعروف وإغاثة الملهوف منهم والاجتهاد في ذلك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. نعم.
بدأ رحمه الله في أحاديث بر الوالدين، الأسئلة كثيرة.
طيب، إلى درسنا القادم والذي نبدأ فيه ببر الوالدين، لأن الحديث فيه يطول ويمكن أن نتيح بقية الفرصة للأسئلة. وقبل أن نجيب على الأسئلة ننبه على أمور. الأمر الأول أنه لم يرد في تخصيص شهر رجب بأي عمل من الأعمال، لا صوم ولا صلاة معينة ولا عمرة ولا زيارة، لم يرد تخصيص رجب بأية عبادة كانت، بل يكره العلماء إفراد شهر رجب بالصوم دون غيره من الأشهر، لأن إفراد رجب بالصوم بدعة من البدع التي أحدثها الناس، فلا يجوز أن يخصص بصيام معين، اللهم إلا ما يصومه المرء المتقرب إلى الله بالنوافل، كأن يصوم الليالي أو الأيام البيض 13 و14 و15 أو 2 والخميس أو 3 أيام من كل شهر، فهذا لا فرق فيه بين رجب وغير رجب. إذن تخصيص رجب بالصيام أو بالعمرة أو بالزيارة أو تخصيص يوم منه بدعة من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكثير من الناس يجادل في هذه المسألة، حتى إن أحدهم لما أكثرنا عليه النصح قال: لكم دينكم ولي دين. وهذا دليل على منتهى الجهل الذي عشش في قلبه، أو أنه يقول بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وهذا غاية في الضلال. فإن اتباع الموروث أحيانا قد يوقع حتى في الشرك، مثل بعض الناس لو نصحته عن عبادة القبور أو التعلق بأصحاب القبور أو طلب المدد والعون والغوث منهم فإنه ينكص على عقبيه ويجادلك ويقول هذا تقرب إلى الله بالأولياء، وأما سمعت شريط فلان من الناس الذي يتنقل بين الدول ويقول إن التقرب بعباد الله الصالحين مشروع وهو داعية من دعاة الشرك، بل هو أكبر داعية في هذا العصر من دعاة الشرك. ولا فرق بين أن تعبد وأن تستغيث وتتوسل بإنسان أو تتوسل ببقرة، نعم لا فرق، لا فرق بين هندوسي يعبد البقر وبين من يمد يده إلى ميت في قبره ويقول مدد يا سيدي فلان، أعطني يا سيدي فلان، لا فرق بينه وبين الهندوسي.
الحمد لله.
فإياك يا عبد الله أن تدافع عن الباطل، وإني أحمل الإخوة الذين وفدوا من البلاد الإسلامية تبليغ هذه الأمانة وأسألهم عنها يوم القيامة، من تحذير أولئك الذين ارتكسوا في عبادة القبور التي انتشرت في العالم الإسلامي منذ القرن الرابع الهجري بعد أن نشر ذلك العبيديون المسمون بالفاطميين في كثير من بقاع الدنيا. والله يا عبد الله إن التنبيه على هذه الأمور أعظم من التنبيه على الصلاة والزكاة والصوم، وإن اقتراف التعلق بأصحاب القبور أعظم من الزنا والخمر وأكل الربا والغيبة والنميمة والكذب وأكل أموال الناس بالباطل. ذلك أن التعلق بالقبور شرك وبقية الذنوب كبائر، لا شك أنها عظيمة لا يهون من شأن ماذا الذنوب، فالذنوب بريد ماذا؟ بريد الكفر، وربما جرت صاحبها إلى الكفر لا سيما إذا غلبت على القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لكنها أعظم أهون على عظمها، فإنها أهون من أن تمد يديك إلى ميت في قبره باسم أنه ولي وتقول مدد يا فلان أغثني يا فلان، ولو كان نبيا أو ملكا أو أي مخلوق إن كان. ولذلك أكرر وأقول لا فرق بين من يقول مدد يا فلان من البشر أو من يقول مدد أيتها البقرة كما تقوله من كما يقوله الهندوس، لا فرق. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. أقول إنه لا يوجد تخصيص لشهر رجب بأية عبادة كانت. طيب لو قال لنا قائل أليس هناك حديث رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله كما نسمعه يردد من بعض الوعاظ والجهلة بالحديث النبوي؟ أقول لك يا عبد الله إن هذا الحديث موضوع مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح بحال من الأحوال. الخلاصة أنه لا يجوز تخصيص رجب بأية عبادة دون غيره من الأشهر. إذا ولو قال لنا قائل ألم يكن حدث الإسراء والمعراج وقع في رجب، قيل في الثاني عشر وقيل في السابع والعشرين، وهذا الذي حدا ببعض الناس إلى تعظيم هذا الشهر دون غيره. أقول يا عبد الله إن حدث الإسراء والمعراج حق لا شك فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، حيث رأى من آيات ربه الكبرى وبلغ سدرة المنتهى وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة وعاد من ليلته، وهي أعظم رحلة ينالها بشر. ولكن يا عبد الله، على الرغم من وجوب إيماننا بهذه الواقعة، إلا أنه لا يترتب على وقوعها أن نخصص يومها أو ليلتها بعبادة معينة، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لم يتأكد وقوعها في ليلة معينة، فقيل في رجب وقيل في رمضان وقيل في غير ذلك، ربما ورد فيها أكثر من 100 قول، ولم يثبت أنها في 27 من رجب ولا في 12 من رجب، بل كل ذلك من الأباطيل ومن الرواية التاريخية التي لا تصح. ثم إن الرواية التاريخية لا يترتب عليها ماذا؟ عبادة أو تشريع أبدا يا عبد الله. كما قلت لكم، نؤمن بحقيقة الإسراء والمعراج وأنه قد أسري وعرج به بروحه وجسده، وليست الروح فقط كما يقوله بعض المشككين، فهذا حق يجب الإيمان به، غير أننا لا نعرف اليوم ولا الليلة التي حدث فيها ذلك، وحتى لو عرفنا فإنه لا تترتب على ذلك عبادة مخصوصة. ومن جاء للعمرة في رجب فعليه أن يغير النية ويعتقد أن العمرة جائزة في أي وقت من الآن، أزل هذه النية من قلبك وأنك تعتمر في أي وقت. أنا لا أقول لك لا تعتمر، اعتمر، لكن لا تعتقد أن لهذه العمرة ميزة على غيرها دون بقية الأشهر، فإن ذلك من البدع التي أحدثها الناس. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. الدنيا والآخرة. يقول السائل الكريم: كان والدي متأثرا بالأفكار الشيوعية، وقبل أن يتوفى كنت قد شهدته وقد نطق الشهادة لأكثر من مرة، فهل يجوز أن أدعو له وأعتمر عنه وأعمل عنه بعض أعمال الخير؟ وبعض الإخوة كذلك آباؤهم متأثرون بالناصرية الناصرية والقومية، فهل يعال عنه بعض أعمال الخير؟
إذا تأكدت أنه نطق بها قبل الغرغرة، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، أو أنه أخذ يصلي في آخر حياته فبره، فعليك أن تبره بما تريد من أنواع الصلة المشروعة كالحج عنه والصدقة والدعاء. أما إذا لم يتأكد ذلك فلا تفعل له شيئا من المبرات، طالما أنه يعني تعلق بهذا الكفر وهو الطاغوت الشيوعي، كذلك الطاغوت القومي أو الناصري. لكن إذا سمعته قد نطق بذلك ورأيت بعض العلامات الطيبة، فنرجو الله أن تكون حسن خاتمة. نعم.
والقومية بعد
مثلها، القومية وكذلك سائر الذنوب أو سائر الألوان الكفر. نعم.
يقول: أعيش
إنما الأعمال بالخواتيم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: أعيش أنا وأمي في بلد كافر، وليس في البيت إلا أنا وأمي وأختي، فهل يجب علي الهجرة إلى بلد الإسلام وأتركهما؟
هل هما مسلمان؟ يعني إذا كانا مسلمين تحاول أن تجتهد في العيش معهما وتبصيرهما في دينك في الدين، وأما إذا فتنت في دينك فلا ينبغي لك، بل يجب عليك أن تهاجر. نعم.
يقول: لكي أنال ثواب القرب من الإمام هنا في الحرم،
نعم،
في يوم الجمعة، أجلس بجوار المنبر أو أجلس في الصف الأول؟
لا، أجلس في الصف الأول، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. نعم.
يقول: ورد حديث،
بل إن الصف الأول أفضل من الروضة، البعض من الناس يحاول الصلاة في الروضة، بالنسبة للفريضة خطأ، إن تحريت بعض النوافل فيها وإن لم يرد في ذلك نص صريح فلا بأس، أما بالنسبة للفريضة فعليك أن تتحرى الصف الأول، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كيف يصل المسلم أرحامه إذا كانوا غير مسلمين؟
نعم، بالدعاء لهم بالهداية وبالإهداء إليهم، بالتخلق معهم بالأخلاق الطيبة، لعل الله أن يقذف في قلوبهم الحق، وتزور مرضاهم وتدعوهم إلى الإسلام، هذا شيء ينبغي لك أن تفعله. نعم.
يقول: هل ورد في العتيرة عتيرة حق حديث، ما درجة حديث يسأل عن العتيرة ذبيحة رجب، هل هي مشروعة؟ والله
ذبيحة رجب أو أية ذبيحة أخرى هذه من أعمال الجاهلية، سواء سموها عتيرة أو سموها أية تسمية أخرى، فأنا أخشى أن يكون لها أصل شركي، فقد تكون في الأصل نتيجة للتعلق بميت في قبره تبذل له هذه العتيرة، وعلى أي حال إن لم يكن القصد التعلق بالميت فإنها بدعة من البدع ولا يجوز الأكل منها. نعم.
إذن ما ثبت فيها حديث؟
لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما ذكر فيها باطل. نعم.
سأل الله إليكم. يقول: هل الذي يقوم بتحليل المعتمر يجب أن يكون متحللا؟
لعل الأخ يقصد بالتحليل الذي يقصر أو يحلق للمعتمر، لا يشترط أن يكون قد تحلل، فله أن يحلق لأخيه الذي فرغ من طوافه وسعيه، ولأخيه أن يحلق له، والحلق أفضل من التقصير. ثم إني أنبه هنا إلى مسألة، وهو أن التقصير الذي يقع به النسك لا بد أن يكون عاما لجميع شعر الرأس، بأن تقصر بالماكينة أو بالمقص التي تمر على جميع الشعر، وأما كونه يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا كالفأر يقفز من مكان إلى مكان هذا غير صحيح، وليس هذا تقصيرا ولا يعد نسكا. نعم.
هل يجب أن يكون الطواف التطوعي سبعة أشواط؟
أي طواف، سواء كان طواف إفاضة أو طواف عمرة أو طواف وداع أو طواف قدوم أو طواف تطوع، لا بد أن يكون سبعة أشواط، ولا يصح الاكتفاء بأقل من ذلك ولا قيمة له. نعم.
هل طلب الدعاء من الآخرين قادح في تحقيق التوحيد وكماله؟
ليس قادحا إذا كان ذلكم الذي يطلب منه الدعاء شخصا حيا قادرا على الدعاء وتطلب منه أن يدعو لك، ليس المراد أن تتعلق به وتتوسل به كما يفعل البعض من الناس، وإنما تطلب من أخيك الذي تتوسم فيه الصلاح أن يدعو لك، تطلب منه أن يدعو لك، وهذا أحد أنواع التوسل المشروعة، وهي ثلاثة أقسام: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح المبني على الإخلاص والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر. نعم.
يقول السائل الكريم: هل يوجد دليل من الكتاب أو السنة على الرقية في الماء والزيت والعسل؟
لعل من يجيز ذلك يستدل بأمرين: أحدهما كون النبي صلى الله عليه وسلم عندما لدغته العقرب وقال قاتل الله العقرب لا تترك حتى الأنبياء، وضع يده في ماء وملح ورقى عليها، وثانيا رقى في التراب وقال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. ولم يثبت أن هذا خاص بتربة المدينة بل بأي تراب كان، وليست التربة بأولى من الماء أو الورد أو الزيت ونحو ذلك، هكذا يرى من يجيز ذلك. وإن اقتصر الأمر على الرقية التي دل عليها الدليل المباشر على المريض كان ذلك أولى. ومما ينكر على رقاة الماء والزيت أنهم اتخذوه تجارة، حتى إنهم يجعلون بقالات معينة ليس فيها إلا ماء وزيت، فكلما جاء أحد باعوا عليه، أو البعض منهم يعني يرقي سلفا في ماء في خزان ويعبئ منه ملايين الجوالين ويبيعها على الناس بتلك الحسبة، هذا كله باطل ولا يصح. فإن الرقية الشرعية هي القراءة على المريض مباشرة والنفث عليه بريق خفيفة، وما زاد عن ذلك فإن الأولى البعد عنه. نعم. وأنبه إلى شيء الآن تنتشر عند العطارين علب: هذه رقية فلان وهذه رقية فلان وهذه عجينة فلان وهذا زعفران فلان وهذا زيت فلان، أرى أن هذا لا يجوز وأنها تجارة خاسرة، وإذا وصل الأمر لهذه الطريقة فإن ذلك قد تحول إلى تجارة مادية بعيدة عن الحق. أنا استغربت عندما كنت في إحدى المدن، ما أدري إذا كان هذا عندنا موجود، لكن وجدته في مدينة من مدننا عند عطار من العطارين، قال: تريد رقية فلان أم رقية فلان أم رقية فلان أم رقية فلان أم رقية فلان، وكل رقية لها سعر معين، مثل الفتاوى الآن أصبحت يتصدى لها من ليس أهلا لها من أولئك السفهاء. كما أنني أنبه إلى شيء وإن خالفني البعض، وهي أن اتخاذ الرقية مهنة باطل، وأكل لأموال الناس بالباطل، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هذه الأعمال أقرب ما تكون إلى الطمع والجشع وأكل أموال الناس بالباطل. والبعض منهم يتخذ رقية جماعية من أجل أن يملأ الجيب، ومن أجل أن يذهب للزبانية الذين يقبضون الأموال لهم، وهو ينفخ نفخة واحدة عبر الميكروفون ثم يأتي الناس يتدافعون، يدخلون في الصندوق أو يدخلون في جيب السادن لهذا الرجل أو لتلك المرأة. الذين دين الله به أن هذا باطل، وأن هؤلاء من أكلة أموال الناس بالباطل، وأنه يجب الأخذ على أيديهم لأنهم سفهاء. هذه مسألة لا بد أن نتعاون على القضاء عليها. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم
وإليكم.
يقول: منعتم إعادة الإحرام من مسجد التنعيم ونحن نمكث في مكة 3 أيام، ماذا نعمل؟
نحن لم نمنع وليس لنا حق المنع، لا نحن ولا غيرنا. التشريع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه اعتمر من التنعيم، وإنما عندما عاد من الطائف اعتمر من الجعرانة لأنه أصلا مسافر وأراد أن يدخل مكة معتمرا. وأنا أقول لك هذه المسألة، هناك من يجيز الاعتمار من التنعيم أو من غيره من حدود الحرم، ولكنني أنبهك إلى لزوم السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ألحت عليه عائشة وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم لم يعتمر عبد الرحمن الذي كان مرافقا لها، وإنما أراد تطيب خاطرها، فمن كان عذره مثل عذر عائشة فليفعل. في الحقيقة أن هذا الأمر لا نجد عليه دليلا، وأنا ليس لي حق المنع لا أنا ولا غيري، لكن نحن ندلك على السنة، فإن أردت أن تأخذ بالسنة فعليك بها، فإن السنة طريق الجنة، وإن أردت أن تتصيد الفتاوى فالفتاوى كثيرة. نعم
صلى الله عليكم. يقول: ذكرتم أن المرأة عليها أن ترخي ثوبها الشبراء، يقول شيخنا: إذا فعلنا ذلك يقال بأننا مكانس ومنظفات للطريق.
على أي حال سيقال هذا حتى عن لحيتك أيها الرجل، وكم سمعنا من الاستهزاء، وكم قيل عن المرأة المتحجبة أنها عبارة عن خيمة، وكم قيل وكم قيل. إذا أردت أن تستمع إلى المقولات سوف تضعف عن دينك، ولكن إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أرضيت ربك وإذا أرضيت ربك أختي المؤمنة فلا عليك من الناس رضوا أم لم يرضوا، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم.
سأل الله إليكم، يقول إن أباه متوفى، يقول هل يجوز أن أعتمر عني وعنه عمرة واحدة، أطوف عن نفسي وعنه وأسعى عن نفسي وعنه مرتين مرتين؟
لا، هذا لا يصح. العمرة واحدة، إذا أحرمت من الميقات فالعمرة لك إذا نويت عن نفسك، أو لأبيك إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وإذا أردت أن تجعلها لأبيك أو أحد أقاربك. لكن إذا فرغت من عمرتك فاذهب إلى أقرب المواقيت وأحرم عن أبيك. نعم.
ماذا يفعل من أصابه حزن شديد وهم؟ أسأل الله السلام.
أولا إخوتي وأحبتي في الله، أكثر الأحزان والهموم التي يشكو منها كثير من الناس إنما هي نتيجة حتمية لبعدهم عن الله سبحانه وتعالى وبعدهم عن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة. فلإزالة هذه الأحزان والهموم والغموم ارجع إلى ربك يا عبد الله وظن به خيرا، ووثق الصلة به بأداء الفرائض والنوافل والجد والاجتهاد في العبادة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الدعاء، هناك أدعية للكرب والحزن والحزن، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمت به أحد من خلقك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهب حزني وشفاء مرضي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاله وبه هم أزال الله همه وأبدله به فرحا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الهم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن ما ورد في ذلك دعاء يونس عليه السلام في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ودعاء أيوب عليه السلام ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذه من أعظم الأدعية التي ترد في الحزن والهم تلاوة القرآن، الرجوع إلى الله، وإياك ثم إياك يا عبد الله أن تتداوى بالمحرم الذي تظن أنه يبدل أحزانك وهمومك، فإن الوقوع في المحرم لا يزيدك إلا حزنا. وإياك أن تتداوى بالتي كانت هي الداء. سألني أحدهم قبل بضع سنوات حيث تزوج على امرأته دون أن يرتب أمره، لأنه ليس من الذين يحزبون أمورهم، يحزمون أمورهم. فلما علمت المرأة وأولادها وجاء إلى البيت أدخلوه وخنقوه حتى طلق الزوجة الجديدة الأولاد وأم الأولاد. فتحت التهديد بالقتل جعلوا الحبل في عنقه وأخذوا يخنقونه حتى طلق. فقلت ماذا فعلت؟ قال والله على حد عبارته أخذت بعضي ورحت إلى درة العروس وجلست فيها أسبوعا. قلت كم بينك وبين مكة؟ قال 70 كيلا. قلت وما الذي منعك أن تترك زفت العروس وتذهب إلى هذا درة العروس؟ ليس اسم لجدة، اسم لمكان معين فيه من الغنى والخنا ما الله به عليم. الشاهد ذهب يداوي نفسه بالتي كانت هي الداء. فنصحته بأن يتوب إلى الله عز وجل من الذهاب إلى بيت الخنا، وعليه أن يذهب إلى مكة ويعتمر ويشرب من زمزم ويلجأ إلى ربه. ووجهته بتوجيهات نسأل الله أن ينفعه بها من ترتيب أمور الزواج، وأما الطلاق فقد وجهته إلى سماحة المفتي حفظه الله، لأننا لا نفتي في مسائل الطلاق. فالشاهد يا إخوان، تسمعون فتاوى بالتداوي بالموسيقى وبالتداوي بالغناء وبالتداوي بالمناظر المحرمة، هذا كله من تلبيس إبليس الذي يريد أن يزيدك حزنا على حزن. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل وفي يده حلقة من صفر قال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فإذن يا عبد الله انتبه انتبه، وإياك أن تتداوى بالتي هي الداء. وإذا أردت إزالة أحزانك وأتراحك وتحويلها إلى أفراح فالجأ إلى ربك واسأله أن يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. هذا هو الطريق الصحيح لإزالة الأحزان، وهو الرجوع إلى الله والتقرب إليه. قم آخر الليل تعرض لنفحات الله، فإنه ينادي عباده المؤمنين عندما ينزل حينما يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فالجأ إلى ربك يا عبد الله، وأنا أؤكد لك أن هذا الحزن سوف يزول متى اعتمدت على الله ورجعت إليه وتوكلت عليه وأنبت إليه وعلقت به حوائجك. وإياك أن تذهب إلى المشعوذين والدجالين وأكلة أموال الناس بالباطل، وإنما عليك أن تلجأ إلى ربك وتجأر إليه وتدعوه وتتضرع إليه فإنه يحب الملحين عليه بالدعاء، لا سيما في سجودك وفي آخر الليل وعند السفر وعند الإفطار ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يجب أن نعمل مع الذين يتجهون دائما إلى القبة الخضراء؟ ويقول: وقد انتشرت عادة القبة الخضراء حتى خارج البلاد، يقول المساجد يبنونها ويبنون لها قبة.
نعم. هذه القباب محدثات في الدين ولا أصل لها في دين الله عز وجل، بل إنها أصبحت فتن للناس، وليست هذه قبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبنها الخلفاء الراشدون، ولم تبن في القرون المفضلة، ولم تبن حتى في القرون العشرة الأولى، وإنما بناها السلطان عبد المجيد عفى الله عنه وعنه قبل نحو 200 سنة. فالفتنة بهذه الافتتان بهذه القبة الخضراء هذه فتنة إبليسية خطيرة جدا، إلى درجة أن الآن الناس أصبحوا يجعلون قبة خضراء في كل مكان، ويجعلونها شعارا لبعض أمورهم، ويرسمونها على السجادات والمصليات والمساجد، وهذا كله من تلبيس إبليس. والتوجه إلى هذه القبة بقصد التوجه يخشى أن يجرك إلى الشرك، يخشى، أقول يخشى أن يجرك إلى الشرك بالله عز وجل. وإن اعتقدت أن هذه القبة تنفعك أو تضرك أو تجلب لك خيرا أو تدفع عنك شرا، فهو والله وتالله وبالله الشرك بعينه. فانتبه يا عبد الله، إذا اعتقدت أنها تجلب لك خيرا أو تدفع عنك شرا فهو الشرك الذي لا يقبل الله معه عمل. فاحذر يا عبد الله أن تفتتن بهذه القباب. بل نص أهل العلم إذا أنك إذا تقصدت القبر بالصلاة إليه فصلاتك باطلة. نعم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وعليها. لكن لو كان أمامك صدفة وقدرا دون أن ترتب لذلك بسبب وضع المسجد أو وضع القبر فلا حرج عليك، لكن كونك تتقصد تترك كل بقية أنحاء المسجد، تترك الصف الأول وتترك الأماكن المفضلة وتتقصد أن تتوجه نحو القبر فصلاتك باطلة وغير صحيحة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا، ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود أن أعلن للإخوة بأنه ستبدأ هناك دورة علمية في المسجد المسمى بمسجد القبلتين، واسمه الحقيقي مسجد بني سلمة، وابتداء من الليلة بعد صلاة المغرب، وفيها دروس قائمة من الفجر إلى حوالي 7:00، ومن العصر إلى ما بعد العشاء بفترة، يشارك فيها نخبة من المشايخ وطلبة العلم على مدى 2 أسبوع، وهناك باصات تنقل من أراد أن يشارك ويستمع لهذه المتون لشرح هذه المتون. وستفتتح إن شاء الله هذه الدورة في هذه الليلة، نفتتحها في هذا المسجد مسجد القبلتين بمحاضرة لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله بعد مغرب هذا اليوم. بعد مغرب هذا اليوم ستفتتح دورة مسجد القبلتين، مسجد بني سلمة في الأصح، ولمدة أسبوعين إن شاء الله تعالى، وتفتتح بمحاضرة هذه الليلة لفضيلة شيخنا وأستاذنا ومعلمنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله بعد صلاة المغرب في هذه الليلة. وإذا كان أحد من الإخوة يعرف مواقف الباصات التي تنقل بعض الطلبة فليدله عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الاتجاه باب السلام، هناك تقف الباصات.